أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى الأصل الذي تمسكوا به للقول المشهور، أي عدم وجوب التكسب وعدم جواز إلزامه بالتكسب. المناقشة في هذا ذكرناها في الدرس السابق، كان المقصود في المناقشة هذا بأمر ليش المقصود المناقشة؟ المقصود في المناقشة بأن النوبة لا تصل إلى التمسك بالبراءة عند الشك في وجوب التكسب عليه، إلا إذا قلنا بعدم وجود إطلاق في أدلة وجوب الوفاء بالدين. يقتضي هذا الإطلاق عدم تقيد الوجوب بالتمكن المالي على غرار تقيد وجوب الحج. لماذا؟ للاستطاعة. إذا لم يكن هناك إطلاق في أدلة وجوب أداء الدين يقتضي نفي التقيد، وكذا إذا لم نقل أن مقتضى الأصل عند الشك في واجب أنه واجب مطلق أو مشروط الذي يدخل في الكبرى المبحوثة في علم الأصول، وهو دوران الأمر بين رجوع القيم إلى المادة أو الهيئة. هناك بحث أنه إذا دار الأمر بين أن يكون القيد راجع للمادة، يعني شنو يكون قيدا علما للواجب، وبين أن يكون راجعا للهيئة يعني يكون قيدا في ماذا؟ في الوجوب. هناك بحث أحد الوجوه المطروحة هناك أنه راجع للمادة، أن القيد يكون راجع علما للمادة، يعني يكون قيدا في ماذا؟ في الواجب لا في الوجوب، فيكون الواجب واجبا شنو؟ مطلقا. هذا معنى ليس مشروط الوجوب، ليس مشروط، فيكون الواجب واجبا مطلقا والقيد يكون قيدا في المادة، يعني في الواجب. إذا لم نقل هناك لأن مقتضى الأصل عند دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو إلى الهيئة أن مقتضى الأصل هو رجوعه إلى المادة، يعني أنه يكون قيدا في الواجب لا في الوجوب، ولو باعتبار أن تقييد المادة معدوم على كل حال، باعتبار أن تقييد المادة معدوم على كل حال بخلاف تقييد الهيئة. هذا على أي أساس نقول؟ هذا أساسه هو هذا، أن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة بلا أشكال دون العكس. تقييد المادة لا يستلزم تقييد الهيئة، بينما تقييد الهيئة يستلزم ماذا؟ تقييد المادة. سيكون تقييد المادة معلوما على كل حال، سواء كان القيد راجع للمادة أو كان القيد راجع المال للهيئة، لأن تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة. فإذا شككنا أن القيد هل هو راجع إلى المادة أو إلى الهيئة، هذا معناه شنو؟ معناه أننا نعلم بأنه قيد في المادة حتما، ونشك في أنه قيد في ماذا؟ في الهيئة. إذا لم نقل بإطلاق في أدلة وجوب أداء الدين يقتضي نفي الاشتراك، يقتضي أن يكون وجوب الأداء واجب مطلق، ولم نقل في مسألة دوران الأمر بين رجوع القيد إلى المادة أو الهيئة التي محل كلامنا صورة لها، لأننا نعلم بلا إشكال أن هناك قيد وهو ماذا؟ التمكن المالي، بلا إشكال هو قيد، لكن الكلام في أنه قيد في الوجوب أو هو قيد في ماذا؟ في الواجب، فيكون المقام صورة لتلك الكبرى، فحينئذ هو إذا قلنا هناك بأن مقتضى الأصل هو رجوع الكائد إلى المادة، لأنه ولو بهذا البيان، ببيان أنه معلوم على كل حال دون العقل، إذا لم نقل بهذين عندئذ تنتهي النوبة المن إلى التمسك بالأصل العملي للورائع. وأما إذا قلنا بإطلاق في أدلة وجوب الأداء كما هو غير ضعيف، يعني بعض أدلة وجوب الأداء ليست مقيدة مطلقة من ناحية القدر المادي، مطلقة بهذا المعنى، مطلقة بمعنى أن وجوب الأداء ليس مشروطا بالقدر المادي، يعني الوجوب مو الأداء خارجي خارجا مو الواجب، الأداء الخارجي بلا أشكال مشروط في ماذا؟ مشروط بالقدرة المادية، لكن الوجوب مشروط أو لا؟ وثمرة ضرورية في وجوب تحصيل ماذا؟ تحصيل مقدمة الأداء الواجب. فهذا كان الغرض من مناقشة الأصل، أن النوبة لا تصل إلى البراء التمسك بالبراء إلا إذا لم نقل بأحد هذين بالأصل اللفظي اللي هو عبارة عن الإطلاق، ولم نقل بماذا؟ بالأصل العملي. وإلا إذا قلنا بهذين أو أحدهما فإنه لا تصل النوبة إلى البراء. انتهى الكلام إلى ماذا؟ للاستدلال بالآية الشريفة، وقلنا أن الاستدلال بالآية الشريفة سرض عليه، بيناها كمنها سرض عليه باعتراضين، الاعتراض الأول لأن الإنظار إذا ثبت الآثار فالآية تأمر بإنظاره إلى ميسرة، هذا الإنظار لا ينافي ماذا؟ وجوب التكسب عليه، لا ينافي الجامع لماذا؟ بالتكسب إذا دل عليه الذي المطمئن فاز بينهما أصلا، فلا تكون الآية دالة على عدم الوجوب وعدم جواز إلزامه لماذا؟ بالتكسب، لأنه لا منافاة بين إنظاره إلى ميسرة وبين إلزامه لماذا؟ إلزامه للتكسر. الإنظار المقصود به أنه من يطالب بماذا؟ بأداء الدين، من يطالب يستعطى له مهلة، لكن هذا لا ينافي ذلك ماذا؟ أنه في هذه المهلة هو يؤمر بماذا؟ بالتكسر، لأجل أن يتمكن من تحصيل ماذا؟ من تحصيل الدين ويؤدي دينه. هذا مضاف إلى ما لعله وهم أشرنا إليه، وهو أنه أساسا هو هذا القادر على التكسب خارج موضوعا عن الآية الشريفة، لأنه متمكن وواجب للمال، ولا يشترط في واجبية المال أن يكون عنده مال ناقص، لا كان قادرا على التكسب، قادرا على التكسب هذا أيضا يعتبر واجب متمكن وليس مقصر، فيكون خارج عن الآية موضوعا، فلا يصح الاستدلال بالآية الشريفة على ماذا؟ على عدم جواز إلزامه بالتكسب كما يدعى عند الاستدلال بهذه الآية الشريفة. وبعبارة أخرى ما في فرق بين القدرة على المال فعلا وبين القدرة على الصناعة بالتكسب، لأنه في كل منهما يكون القادر بأحد هذين النحوين متمكنا وواجدا وليس معسرا، فيخرج عن ماذا؟ عن الآية، كما هو الحال في الزكاة، في الخمس، في سائر الموارد التي يشترط فيها ماذا؟ الفاقر، التي يشترط فيها الفاقر، هناك اعتبروا أن القادر على التكسب غني، أن القادر على التكسب غني وليس ماذا؟ وليس فقيرا. الدليل الثالث والدليل الرابع الذي استدل به هو عبارة عن الدليل الثالث رواية الأصبر بالنظات المتقدمة، والدليل الرابع معتبر الرياض ابن إبراهيم المتقدمة أيضا. الدليل رواية الأصبر تقدمت في أبواب كيفية الحكم، في أبواب كيفية الحكم في الباب الحادي عشر، الحديث الأول، وقضى عليه السلام في الدين أنه يحدث صاحبه. فإن تبين إفلاسه والحاجة فيخلى سبيله حتى يستفيد مالا، يخلى سبيله حتى يستفيد مالا. هاي رواه، وبمضمونها بل لعله نفس الحضارة رواية معتبرة سندا، هي رواية غياث ابن إبراهيم، ظاهر أنها معتبرة سندا، اللي هي الحديث الأول في الباب السابع من أبواب الحجر. أيضا أن علي عليه السلام حيث تحكي فعل علي عليه السلام كان يحبس في الدين، فإذا تبين له حاجة وإفلاس خلى سبيله حتى يستفيد مالا. في كلا الروايتين ورد هذه العبارة أنه يخلى سبيله حتى يستفيد مالا. هاتان الروايتان أيضا استدل بهما على قول مشهور. استدلال بهما بهاتين الروايتين مبني على أن تكون حتى في الرواية بمعنى إلى، يعني الغاية بمعنى إلى، يعني إلى أن يستفيد شنو؟ ماذا؟ كان يحدث في الدين، فإذا تبين إحتار الشخص فيخلي سبيله إلى أن شنو؟ يستفيد مالا، إلى أن يستفيد مالا. فحينئذ هو لا يطالب بشيء خلال هذه الفترة إلى أن ماذا؟ يستفيد. فإذا ما استفاد مال هو ليس عليه شيء. فكأنه من هذا البيان يستفاد ماذا؟ يستفاد عدم وجوب الشنو؟ التكسر. أن هذا عندما يخلى سبيل المعتر لا يطالب بأي شيء حتى إذا شنو؟ حتى إذا كان قادرا أن يستفيد، ما يطالب إلا أن يستفيد شنو؟ يستفيد مالا. لهذا البيان استدل بها على عدم، أو استدل بهما على عدم الوجوب. هذا الاستدلال لهاتين الروايتين أجيب عنه في كلمات فقهائنا رضوان الله عليهم. الجواب الأول هو أنه أن حتى ليس لها ظهور في الغاية، لأنها بالغاية ما لها ظهور، بل لعل العكس والأولى، بمعنى أنها ظاهر في أنها تعليلية، يعني ليست بمعنى إلى، وإنما هي بمعنى لكي أو لأجل. يعني أن الإمام كان يخلي سبيله، لماذا يخلي سبيله؟ حتى يستفيد مال، حتى يستفيد مال ويؤدي الدين. فالغرض والغاية والعلة في تخلي سبيله هو أنه يستفيد مال، يذهب يتكسر حتى يستفيد مال وماذا؟ ويؤدي دينه. الغرض من إطلاق من السجن هو ماذا؟ أن يستفيد مالا. وهذا لعله واضح باعتبار واضح ان المغير هو تقية السبيل من السجن. كان يحبس في الدين، فاذا تبين انه له حاجة ولو افلاس ومفلس عندئذ هو يخلي سبيله حتى، اذا المغير يعني المعلول بعبارة اخرى هو ماذا؟ هو تقية السبيل. يخلي سبيل لماذا؟ لأجل أن يتكسب، لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يستفيد مالا. هذا المعنى إذا لم يكن ظاهر فلا أقل من احتمال، احتمال معتد في الرواية على نحو يمنع من الاستدلال بها على ماذا؟ على ما ذكر، يعني على عدم وجود التكسب. بالعكس بناء على أن حتى تعليلية تكون ظاهرة في ماذا؟ في وجوب التكسب، وأن الغاية من إطلاق من السجن هو ماذا؟ حتى يستفيد مالا، يستفيد مال التكسب وأمثاله. ففيها دلالة على وجوب التكسب باعتبار النحو واضح من أنحاء ماذا؟ من أنحاء استفادة السجن، استفادة المال. أو يسعى بطرق أخرى له. المهم أنه عليه أن يستفيد المال، عليه هو أطلق من السجن لأجل أن يستفيد مالا، ففيها دلالة على وجود التكسب ونحوه مما تحصل به الاستفادة، بخلاف ما إذا قلنا أنها للغاية ما بيجي دلالة. يطلق صراحة يخلى سبيلا، يبقى هو مطلق العنان ومخلى السر إلى أن شنو يستفيد مالا، ما يكون بها دلالة على ماذا؟ على وجوب التكسب. واضح؟ فإذا مناقشة الأولية يعني حتى إن لم تكن ظاهرة في أنها تعليلية فلا أقل من عدم ظهورة في أنها علم للغاية، هذه مناقشة الأولية. المناقشة الثانية التي أشاروا إليها هي أنه هذه ما ذكرناه في المناقشة الأولى يصح حتى إذا افترضنا أن حتى علم للغاية. حتى لو تنزلنا وتكلمنا بظهور حتى في هاتين الروايتين لأنها للغاية، بمعنى إلى أن يستفيد مالا، هذا لا ينافي وجود التكسر، هذا لا ينافي ماذا؟ وجود التكسر. ليس فيه ظهور في عدم وجوب التكسر، وإنما غايته هو أنه لا يدل على وجوب التكسر كما تدل عليه الروايتان إذا كانت حتى علما للتعليم. أكثر من هذا ما نقدر نقول، ما نقدر نقول أنه بدلالة على عدم وجود التكسر. ليش؟ لأنه هذا أنه يخلي سبيلا إلى أن هاي تخلية السبيل مستمرة من السجن، مستمرة إلى أن يستفيد شنو؟ يستفيد مالا. هذا ما ينافي أنه في هذه الأثناء يؤمر بماذا؟ بالتكسب. إذا دل دليل على وجوب التكسب عليه لا ينافي ماذا؟ لا ينافي مضمون هاتين الروايتين، لأنه هو لا خلي سبيله إلى أن يستفيد مالا. إذا استفاد مالا من خلال التكسب عندئذ يجب التجرع للأحكام السابقة يؤمر، فإذا امتنع يلزم مرة أخرى. فإذا تخلية السبيل مستمرة إلى أن يستفيد مالا، وهذا لا ينافي إلزاما لماذا؟ بالتكسب. فليس فيها دلالة على عدم جواز إلزاما وعدم وجوب التكسب عليه حتى تكون منافية لما يدل على وجوب التكسب. هذه الملاحظة الثانية على هذه الأخبار. الدليل الخامس الذي استدل به للقول المشهور هو رواية السكوني المروية في نفس الباب، يعني في الباب السابع من أبواب الحجر الحديث الثاني. الرواية رواية الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن قولواه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني. الظاهر أن الرواية عامة هذان، لأن خشية الرواية إما أن تكون من جهة محمد بن قولواه اللي هو أب جعفر بن محمد بن قولواه صاحب كامل الزيارات، لأنه لم يوثق هذا الرجل، يعني ما في نص على وثاقته بإسناده عن ابن قولواه عن أبيه، أبوه اسمه محمد ابن قولواه، لم ينص على وثاقته. الخدشة إما أن تكون من جهة الأب هذا، فهذه الخدشة مدفوعة باعتبار رواية ابنه عنه في كامل الزيارات، ونحن نذهب إلى أن رجال كامل الزيارات واقعين في عشان كامل الزيارات لا ليس في عبارة الشيخ ابن قولواه دلالة على توثيقهم جميعا، صحيح، لكنها فيها دلالة على عبارة من يروي عنهم مباشرة الذين يعبر عنهم بماذا؟ بالمشايخ. مشايخ ابن قولواه هو وثقهم في عبارته المذكورة في بداية مقدمة كامل الزيارات، وحيث أنه يروي عنه مباشرة، يعني ابن قولواه يروي عن أبيه مباشرة، فيكون هذا توثيقا منه لأبيه، وهذا يكفي في إثبات وثاقته. وإما أن تكون الخشية في السند من جهة أب أحمد بن محمد بن عيسى، لأنه في السند أيضا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، يعني أب أحمد بن محمد بن عيسى اللي هو محمد بن عيسى الأشعري أمي، الخشية من جهته. هذا الرجل أيضا لم ينص على ماذا؟ على وثاقته، لكنه نحن نذهب إلى أن كان الاعتماد عليه وجواز الاعتماد عليه، لأنه عبر عنه في المقادر الموثوقة في النجاشي وغير النجاشي، لأنه كان رئيس القوميين أو في التعبير شيخ القوميين ووجه الأشاعرة، كان شيخ القوميين في زمانه ووجه الأشاعرة، واضح يعني ظاهر هذا أن كون شيخ القوميين ووجه الأشاعرة في زمانه ينافي كون شخص لا يعتمد ماذا لا يعتمد عليه. كيف شخص لا يعتمد عليه؟ إذا حدث بحديث لا يعتمد عليه، كيف يكون يجعل شيخ القوميين ووجه ماذا؟ ووجه الأشاعرة؟ هذه العبارة إن لم تدل على التوثيق بشكل واضح فهي لا أقل تدل على ماذا؟ على حسن الرجل وإن كان الاعتماد عليه، وإن كان من جهة السكون السكون التوثيق واضح ما في كلام يعني وثق من قبل الشيخ الطوسي نص على وثاقته، فالظاهر أن الرواية تامة من ذلك. عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أن امرأة استعدت على زوجها أنه لا ينفق عليها ترك الإنفاق عليها، وكان زوجها محسرا فأبى أن يحبسه، الإمام عليه السلام أبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. هاي الرواية إغاثة الرواية، يعني قد فقر ألحقت بالرواية ظاهرا موجودة يعني في ملحقات العروة من السيد الهيجي قدس الله نفسه الزكية. الفقرة هي هذا، ولم ولم يأمره بالتكسب، يعني مو تقول الرواية بأنه إن مع العسر يسرا فأبى أن يحبسه وقال إن مع العسر يسرا، إغاثة، ولم يأمره بالتكسب، ولم يأمره بالتكسب. بناء على أن هذه الإغاثة موجودة في الرواية، يعني يشملها إسناد الرواية، فيمكن استدلال الرواية بهذا التقرير أن الإمام عليه السلام لم يأمره بالتكسب، فهذا فيه دلالة على عدم وجوب التكسب، لأنه لو كان التكسب واجبا عليه مثلا لأمره بماذا؟ بالتكسب. لكن الظاهر أن هذا الفقر لا وجود له، يعني لا وجود لا بالتحذير اللي هو المصدر الأساسي لهذه الرواية اللي خذ عنه صاحب الوثائق، ولا في الوثائق ولا في ملاذ الأخيار اللي هو شرح التهذيب، ولا في الكتب الفقهية الاستدلالية التي نقلت هذه الرواية، من قبيل مثلا مفتاح الكرامة، من قبيل كشف اللسان، من قبيل الجوارح، اللي أمكن مراجعتها. كل هذه الروايات ما فيها، هذه الكتب ليس فيها هذه الإغاثة، فيبدو، ولا في التهذيب المطبوع أيضا موجود فيها هذه الإغاثة، يبدو أنه يبدو والله العظيم أنه هاي تعليق من السيد اليزدي على الرواية. هاي الأمر بالطبع خلوا القوس والكذا خلوا بعد من بعد هاي العبارة، يبدو أنه تعليق منه، يعني انتهت الرواية أنه مع العسر يسرى، انتهت الرواية، السيد علق على عظامه ولم يلزمه بالطلب، ولم يلزمه بالطلب. إذن هذه ليست، وإن كان بعضهم اشتبه وجعل مداخلة الرواية اعتمد أيضا على ما ذكر السيد في ملحقات الرواية. فإذا هذه الفقرة ليست موجودة في الرواية. حينئذ كيف يكون الاستدلال بالرواية على قول المشهور؟ فالرواية تقول أنه لم يحدث وكان محصرا، أن الإمام عليه السلام شنو العبارة؟ فأبى أن يحدثه وقال أن مع العسر يسرا. شلون تدل على عدم وجود التكسر اللي هو محل الكلام؟ الظاهر أو لعله يمكن أن يكون وجه الاستدلال بها هو مسألة أن الإمام سكت عن إلزامه بالتكسر، سكت عن هذا الشيء، وإنما فقط لم يحدث. وسكوت الإمام عليه السلام يكون ظاهر في ماذا؟ في عدم إلزامه بماذا؟ بالتكسر. لا بد هذا يكون من رأينا به دلالة ما لها علاقة بالتكسر أصلا. هذا أن يحدثه لا يحدث المعصر، لا يحدث بلا أشكال. ليستدل على عدم إلزام بالتكسر فهو سكوت الإمام عن ذلك، فسكوته يكون ظاهر في عدم إلزامه بالتكسر. أشبه بالتمثل بالإطلاق المقامي بهذه الرواية، كأنه إطلاق مقامي سكوت الإمام عليه السلام عن بيان إلزامه بالتكسر دليل على عدم إلزامه لماذا؟ بالتكسر. وإلا لو كان أكو إلزام بالتكسر لبينه، فإذا سكت عنه معناه أنه ليس هناك إلزام لهذا المعتقد لماذا؟ بالتكسر. واضح الاستدلال. هذا الاستدلال في الحقيقة نجد المناقشة إلى اليوم الآخر إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان.